بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورتي ألهاكم التكاثر، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال رحمه الله: يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود منه وجه الله. فاستمرت غفلتكم ولهوكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف حينئذ لكم الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر، ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. لترون الجحيم، أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه، ولم تستعينوا به على معاصي فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية. هذه السورة من السور المكية التي أخلصت لذكر الدار الآخرة وما يكون فيها. فقال الله سبحانه: ألهاكم التكاثر. ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم منه، فشغلكم التكاثر وألهاكم عن العمل للدار الآخرة، ألهاكم عن محاسبة أنفسكم. والتكاثر لم يقيد بشيء معين، لم يقل ألهاكم التكاثر بالأموال، ولم يقل ألهاكم التكاثر بالأولاد، ليشمل كل تكاثر يلتهي به الناس، فإن الناس يختلفون، منهم من يلهيه التكاثر في الأموال، يريد يكاثر في الأموال حتى يلهو عما خلقه الله تعالى له، ومنهم من يلهيه التكاثر بالأولاد، يتفاخر بهم وبعدد الذرية والقبيلة، ومنهم من يلهيه التكاثر بالرتب أو المناصب أو الشهادات. فكل إنسان يلهو بنوع معين من التكاثر، فيشغله هذا التكاثر، طلب هذه المكاثرة، عن الأمر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له، وهو أمر العبادة. واستمر بكم هذا اللهو حتى أتاكم الموت، ولذا قال حتى زرتم المقابر، والمراد بزرتم المقابر أي متتم، وزيارة المقابر تطلق على الموت. جاء في الحديث في البخاري الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعود، قال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تزير أي تميته، فتجعله يزور القبور. فالمعنى حتى زرتم المقابر أي حتى أتاكم الموت وصرتم إلى القبور. ولكن لحكمة عظيمة سمى دخول القبر زيارة، ليبين أن القبر ليس هو آخر مرحلة، كما كان يعتقد المشركون أن من مات يدفن وليس بعد الموت شيء، فسمى الله تعالى دخول القبور زيارة، الدفن والموت زيارة. فالمدفون زائر، ومعلوم عند الناس أن الزائر لا يستمر، لا يقيم، إنما زائر يقضي مدة وينصرف، وإلا لا يسمى زائرا. ولذا رجل من الأعراب حين سمع هذه الآية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال بعثنا اليوم ورب الكعبة، بعثنا اليوم ورب الكعبة، أي هذه الآية تدل أننا مبعوثون، لأن الله تعالى سمى من يقبر زائرا، والزائر لا يقيم ولا يستمر. ثم قال الله سبحانه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أي ستعلمون ما سيأتيكم من البعث والحساب والعقاب، ستعلمون حقيقة ما أخبرت به الرسل، وكررها كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقال بعض المفسرين الثانية توكيد للأولى، كلا سوف تعلمون، ثم قال ثم كلا سوف تعلمون توكيد للأولى. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا ليست توكيدا، بل كل واحدة منهما في موطن. فقولوا كلا سوف تعلمون أي إذا عاينتم الموت تعلمون حقيقة البعث والحساب والجزاء، ثم كلا سوف تعلمون أي وأنتم في قبوركم. فجعلوا الأولى للعلم عند معاينة الموت ونزوله، والثانية للعلم الذي يحصل عند القبور أو في القبور، وهذا جاء عن الحسن وغيره، روي عن ابن عباس، وهذا الوجه أحسن. فإن جعل الكلام كونه يجعل تأسيسا أولى من أن يجعل توكيدا. أيضا في إشارة إلى ثم، أي في إشارة بثم التي تفيد التراخي، أي العلم الأول ثم يأتي بعده العلم الثاني، أي في موطن آخر، أيضا يدل عليه الواقع. فإن الإنسان إذا عاين الموت أيقن ما يصير إليه، وإذا كان في قبره كان يقينه أكثر وعلمه أكثر. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو أنكم تعلمون هذا الأمر وهو البعث والجزاء والعذاب، علم اليقين ما شغلكم التكاثر ولا ألهاكم. وعلم اليقين هو العلم الذي لا يقبل الشك، العلم الثابت المستقر في القلب الذي ليس فيه شك ولا تردد. فاليقين مأخوذ من قولهم يقن الماء، أي ثبت في موضع واستقر فيه. فعلم اليقين هو العلم الثابت في القلب الذي لا يعتريه شك ولا تردد. واليقين متفاوت، فهناك عين اليقين أرفع من علم اليقين، وهناك حق اليقين أرفع من الجميع كما سيأتي يذكره في الآية. فقال الله: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو أنكم تعلمون علم اليقين ما تصيرون إليه لما ألهاكم التكاثر، ولكن يحصل لكم غفلة، يحصل عندكم نسيان فتشغلون بالتكاثر. لترون الجحيم، أي لترون النار وتعاينونها بأبصاركم، ثم لترونها عين اليقين، وهذا توكيد أنكم سترونها بأعينكم. وفي الآية التي قبلها ذكر علم اليقين، وفي هذه الآية ذكر عين اليقين. فاليقين مع أنه العلم الذي لا يقبل الشك ولا التردد، مع ذلك هو متفاوت. علم اليقين أرفع من علم اليقين عين اليقين، وأرفع من عين اليقين حق اليقين. فعلم اليقين هو العلم الثابت في القلب الذي وصل إلى صاحبه من طريق الخبر الموثوق، وصل إلى صاحبه من طريق الخبر الموثوق فعلم علما ليس في شك. وعين اليقين أرفع منه، وهو العلم الذي وصل إلى صاحبه عن طريق المشاهدة والرؤية البصرية، فصار عنده هذا الشيء عين اليقين، وأرفع من ذلك حق اليقين، وهو العلم الذي يصل إلى صاحبه من طريق الملامسة والمخالطة. على سبيل المثال، علم المؤمن بالجنة والنار، علمه الآن في الدنيا المؤمن المصدق المنقاد الذي ليس عنده شك، علمه علم اليقين، يعلم المؤمن علما يقينيا ليس في شك ولا تردد أن هناك جنة ونارا. إذا مات وبعثه الله سبحانه وتعالى ورأى الجنة ورأى النار قبل أن يدخلها، صار عنده عين اليقين، وهذا أرفع في العلم، يراها بعينه. فإذا دخل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، إذا دخل الجنة صار عنده حق اليقين. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أننا سنرى النار عين اليقين، وأخبرنا في الآية التي قبلها أننا لو علمنا هذا الأمر، رؤية النار والعذاب والحساب، علم اليقين ما ألهانا التكاثر. ثم قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. للمفسرين أقوال كثيرة في معنى النعيم، وأحسن ما جاء في ذلك ما جاء عن مجاهر بن جبر إمام أهل التفسير، قال: كل لذة نالوها في الدنيا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: كل لذة نالوها في الدنيا فهي من النعيم الذي يسألون عنه. جاء في الحديث عن جماعة من الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، التمر والماء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون، أي ستسألون عنه. جاء في أحاديث وأثر أن النعيم هو الماء البارد وظل المسكن، وهذا شامل له وشامل لغيره، فشامل لكل طعام يتنعم به الإنسان ويلتذ، كل شراب، كل مسكن، كل لباس، كل نعيم يناله في هذه الدنيا فهو مسؤول عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يوما، فدعاهم أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، أطعمهم، ذبح لهم شاة، وأعطاهم الماء البارد، وأعطاهم البسر والرطب والتمر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أيضا جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها ماله وجسده وشبابه وهكذا، كلها هذه من النعيم التي يسأل عنه الإنسان. وهذه الآية فيها قسم مؤكد لتسألن، فاللام هذه واقعة في جواب قسم والتقدير والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل نعيم التذ به الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة. في هذه الآية في هذه السورة العظيمة من الفوائد أن اللهو والانشغال بالتكاثر في الدنيا وأمورها إنما هو ناتج عن ضعف العلم بالآخرة، وإلا فلو علم الإنسان الآخرة حق العلم لما شغله ولما ألهاه التكاثر بالدنيا عن الأمر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له. فكون الإنسان يعيش مكاثرا منافسا وكلما رأى شيئا مع غير كاثره ونافسه فيه، هذا ناتج عن ضعف العلم واليقين بالدار الآخرة. ولو علم الإنسان وأيقن الدار الآخرة لما شغله التكاثر بأمور الدنيا. أيضا في هذه السورة من الفوائد إثبات البعث والرد على المشركين الذين يكذبونه، فإن الله تعالى سمى المقبورين زائرين، والمقبور زائرا، والمعلوم عند كل الناس عاميهم وعالمهم أن الزائر لا يقيم، زائر كاسمه يزور ويمشي. فإذا كان المدفون في القبور زائرا فمعنى أنه سيرحل من ذلك المكان وسيمشي عنه ويتحول، وذلك إلى الدار الآخرة يبعث. أيضا في هذه السورة من الفوائد أهمية تذكر الدار الآخرة، وأنه يصلح حال الإنسان ويعينه على الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر غفلته عن الدار الآخرة وطول أمله في الحياة الدنيا يقصر في الأعمال الصالحة، وعلى قدر تذكره للدار الآخرة وقصر أمله فيها يكون نشاطه في الأعمال الصالحة. ولذا كان السلف يقولون من طال أمله ساء عمله، فمن طال أمله في هذه الحياة الدنيا ساء عمله، لأنه يظن أنه سيطول عمره وحياته فيها. أيضا في هذه السورة من الفوائد أن النعيم الذي ينال الإنسان يتنعم به في جسده وبدنه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وكل لذة يناله في الحياة الدنيا أنه مسؤول عنها يوم القيامة. أخ يقول أذن المؤذن الأذان الثاني للفجر، أذان الفجر الصادق، فقال الصلاة خير من النوم، فظننت أنه الأذان الأول حسب العادة عندنا، فأكلت وشربت وبعد قليل سمعته يقيم الصلاة، فماذا علي؟ إذا كان لم تنتبه للساعة ولم تنتبه للوقت وظننت أن هذا هو الأذان الأول وأكلت فصيامك صحيح ولا شيء عليك. أخ يقول هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة كان يراجع فيها القرآن كالتسبيع لكي نعمل بها؟ التسبيع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق شاذة أنه كان يفعله، والمحفوظ أن الصحابة كانوا يفعلونه وحث على ذلك، حث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين أن يقرأ في سبعة أيام، وكان هذا هدي الصحابة وشأنهم أغلبهم، كان شأن أغلب الصحابة وعامة الصحابة هو ذلك، قراءة القرآن في سبعة أيام، تقسيمه إلى سبعة أسباع، كل سبع يشتمل على سور معينة مجموعة في قول القائل فمي بشوق، فكل حرف من هذه الحروف بداية سبع من الأسباع، فمي أي الفاتحة، الميم فمي أي المائدة، إذن السبع الأول البقرة وآل عمران والنساء مع الفاتحة، السبع الثاني من المائدة إلى سورة يونس فمي الياء، المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، هذا السبع الثاني. السبع الثالث من سورة يونس إلى سورة الإسراء، فمي الياء يونس بشوق الباء، أي سورة بني إسرائيل، وبني إسرائيل هي الإسراء. السبع الرابع من سورة الإسراء إلى سورة الشعراء بشوق من الباء الشين الشعراء. السبع الذي يليه الخامس من الشعراء إلى سورة الصافات والصافات بشوق الواو والصافات. والسبع السادس من الصافات إلى سورة قاف. والسبع السابع من سورة قاف إلى سورة الناس، كما جاء عن الصحابة قالوا كنا نقرأ القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة والمفصل، ثلاثا ثلاث سور بقرة وآل عمران النساء، وخمسا أي الخمس التي تليها، وسبعا السبع الثالث هي سبع سور، وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة ثم المفصل من قاف إلى الناس. هذا هدي الصحابة، هدي عامتهم لمن أطاق ذلك. أخ يقول هل تصرف الزكاة على الأهل إذا كانوا فقراء؟ الأهل الذين تلزم نفقتهم لا يجوز صرف الزكاة إليهم، كل من تلزمه نفقته لا يجوز أن يصرف زكاته إليه، وكل من لا تلزمه نفقته يجوز صرف الزكاة إليه، بل هو أولى من صرفت الزكاة إليه إذا كان محتاجا. فمثلا الزوجة تجب النفقة عليها فلا يجوز صرف الزكاة إليها، الأولاد تجب النفقة عليهم فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، الوالدان إذا كانوا محتاجين يجب النفقة عليهم فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، وهكذا. بقي من كان بعيدا، العم والخال والعمة والخالة ونحو ممن لا تجب النفقة عليهم يجوز صرف الزكاة إليهم. والسبب في ذلك أن الله تعالى أوجب عليه النفقة، فإذا كان سيخرجها من الزكاة معنى أنه سيصون ماله، سيحمي ماله، يصير ماله مصونا محميا ويعطيه نفقة من الزكاة، وهذه الزكاة قد وجبت في ماله أن يخرجها. أخي يقول هل خضر نبي أم عبد صالح؟ ما هو الصحيح في ذلك؟ ظاهر الدليل أنه نبي أعلم من موسى في بعض المسائل، علم هذا من علم الله، كما جاء في الحديث قال له الخضر إني على علم من علم الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله لا أعلمه، لأنه أتى العلم هذا بالوحي. أيضا لما فعل تلك الأمور خرق السفينة وقتل الغلام رد الجدار أن يسقط، قال وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته من تلقاء نفسي، معناه فعله بوحي من الله جل وعلا. أيضا كان يعلم بموسى، لما أتى موسى سلم عليه، قال من؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال وأنا بأرضك السلام، أي هذه الأرض ليس فيها شرعية السلام، أي أنه على شريعة غير شريعة موسى. فظاهر كثير من الأدلة أن خضر نبي من أنبياء الله. أخ يقول رجل يزكي ماله في رمضان فيحسب كل ما لديه ويخرج زكاة ماله، لا يستطيع حساب ما أدخله إلى أن تتم السنة لكون دخله محدودا، لكن لما يأتي على رمضان يحسب جميع ماله ويخرج زكاته حتى لو كان بعض ماله أدخله في شعبان. هذا إذا كان عروض تجارة، فنعم إذا كان عنده تجارة مثلا فيحسب ماله في وقت حولان الحول، مثلا يحول عليه الحول في الخامس عشر من شهر رمضان، ففي الخامس عشر من شهر رمضان يحسب كل ماله ثم يخرج زكاته. مثلا لو كان تجارته في رجب قيمتها مليون وتجارته في رمضان قيمتها مليون وخمسمائة، عن كم يزكي؟ ها؟ مليون وخمسمائة إذا كان عادته يخرج الزكاة في رمضان، فيخرج حسب ما يكون عليه المال حين يحول الحول. وهكذا إذا كان عنده مثلا تجميع مال من رواتب مثلا، فإنه إذا حال الحول على الأصل ما بقي يكون تبع له، مثلا إنسان يجمع رواتبه عنده أكثر من راتب يجمعها، حال الحول على الأصل في رمضان وبقي هناك مثلا عشرة رواتب ما تم عليه الحول، الراتب واحد يحول عليه الحول في شوال، والثاني يحول عليه الحول في ذي القعدة، والثالث يحول عليه الحول في ذي الحجة، لا بأس يخرجها في رمضان عن الجميع ويجزئها ذلك، لأنه يشق عليه يخرج في كل شهر زكاة راتب معين فيخرجها مرة واحدة ويجزئ ذلك. أخون يقول: سجدات القرآن هل نسجد عند كل سجدة نمر بها أو السجدات التي فيها أمر بالسجود؟ القرآن فيه 15 سجدة، يشرع السجود في جميعها، يشرع السجود في جميع السجدات 15 سجدة، وكثير منها بل أكثرها مجمع عليه، عليه إجماع الصحابة أنه يسجد فيها. ويقول: ماذا نقول إذا سجدنا سجود التلاوة أو السهو؟ تقول ما تقول في سجود الصلاة. جاءت أحاديث خاصة بسجود التلاوة، كحديث: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وسبق تذاكرنا طرق هذا الحديث وأنه ضعيف، لكن يقول في سجود التلاوة وكذلك سجود السهو ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى ونحو مما ثبت في سجود الصلاة. قال: وهل يكبر فيهما؟ أما السهو فنعم واضح يكبر. بقي التلاوة، إذا كان في الصلاة أيضا يكبر، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة كلما خفض وكلما رفع، فإذا سجد للتلاوة في الصلاة فيكبر، لعموم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع. وإذا كان خارج الصلاة لا يكبر، لأن ليست الصلاة بل يسجد، وليس هناك دليل أنه يكبر. ويسأل يقول: قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ سمعنا بعضهم يقولها في الثاني. الأمر فيه محتمل، محتمل أنها في الأذان الأول، محتمل أنها في الأذان الثاني، أدلة فيها احتمال. وإذا مشى الإنسان على ما اعتاد عليه الناس في بلده حتى لا يلبس على الناس، كالسؤال الذي مضى قبل قليل، إنسان قام من النوم سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ظن أنه الأذان الأول أكل وهو الأذان الثاني، فإذا كان الناس قد اعتادوا شيئا في بلده ساروا عليه ومشى عليه الإنسان حتى لا يلبس على الناس، فإن الأدلة محتملة لهذا ولهذا. ويقول هذا السائل يقول: أنا لم أحفظ القرآن وأريد أن أرجع إلى بلدي، فماذا تنصحني بالدروس أو الإقبال على حفظ القرآن؟ أنصحك أن تستمر على طلب العلم ولا تستعجل بالرجوع، إلا إذا صارت عندك ثمرة تنفع بها الناس ترجع، فبقاؤك لطلب العلم خير لك حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به. أخ يقول: عند سفري إذا كان سفري بسيارات الأجرة أجمع الظهر والعصر أربعا بأربع، وإذا سافرت بسيارتي فإني أصلي الظهر أربعا صلاة مقيم، ثم في الطريق وحين يدخل وقت العصر أصلي ركعتين، علما بأن أصحاب المواصلات لا يوقفون لأجل الصلاة، لا يجوز أن يجمع أربع بأربع وهو مقيم، إنما يجمع الذي قد ضرب في السفر، يصلي الظهر أربعا ويسافر، فإذا دخل وقت العصر طلب من صاحب السيارة أن يوقف، ما دام هو في بلاد إسلام لا يمتنع، لا يمتنعون من هذا، وإذا امتنع يطلب منه أن ينزل ويتركه يصلي ويسر الله له مواصلات أخرى. أما أنه يصلي الصلاة في غير وقتها لأجل هذا فهذا لا يجوز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.